أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الدليل الثالث من أدلة القول بالوضع للصحيح، وكان مرجعه إلى التمسك بطائفتين من الأخبار، وكان الحديث عن الطائفة الأولى، والاستدلال كما تقدم بشكل سريع يمكن أن يقرب بأحد تقريبين: التقريب الأول الذي يبتني على شكل من أشكال القياس فيقال هذه الآثار ثابتة للمسمى بالصلاة، والكبرى هذه الآثار تختص بالصحيح، فباعتبار أن الصلاة الفاسدة لا تثبت لها هذه الآثار، فبحذفنا للحد الأوسط يثبت أن المسمى بالصلاة هو خصوص ماذا؟ الصحيح. وطبعا هذا الاستدلال بهذا الشكل يبتني على مغالطة، هذا التقريب يشتمل على مغالطة، لأن الكبرى فيه إن صغناها بطريقة إيجابية بأن نقول هذه الآثار تختص بالصحيح، فحينئذ هذا يكون من المغالطة المبتنية على دمج المسائل في مسألة واحدة، لأن قولنا تختص بالصحيح يرجع إلى قضيتين: إحداهما موجبة والأخرى سالبة، وهذا نظير الإشكال المعروف على إنتاج الأقيسة، كان يقال الإنسان وحده ناطق وكل ناطق حيوان، فينتج ماذا؟ الإنسان وحده حيوان، هذه النتيجة خطأ. الذي أوصلنا إلى هذه النتيجة أن أداة الاختصاص في الصغرى تجعل القضية عبارة عن قضيتين. ما معنى الإنسان وحده ناطق؟ معناه الإنسان ناطق وغير الإنسان ليس بناطق، وهذه قضية سالبة، والشكل الأول لا ينتج من صغرى سالبة. كذلك فيما نحن فيه، قولنا في الكبرى هذه الآثار تختص بالصحيح يرجع إلى كم قضية؟ إلى قضيتين: هذه الآثار ثابتة للصحيح وليست ثابتة للفاسد، وهذا عبارة عن قضيتين لا قضية واحدة، هذا ما يعبر عنه بدمج المسائل في مسألة واحدة فتحصل مغالطة. وإن صغناها سلبية، هذه الكبرى الآن صغناها إيجابية، الله هذه الآثار تختص بالصحيح، وإن صغناها سلبية بأن نقول هذه الآثار لا تثبت للأعم أو للفاسد، فحينئذ سوف تكون القضية سالبة. فكيفما كان، هذا التقريب الأول مستبعد عن عبارة المتن. التقريب الثاني أن يبتني الاستدلال على عكس النقيض، بأن يقال مفاد الأخبار قضية كلية، وهي أن كل صلاة هي معراج للمؤمن مثلا، فتنعكس بعكس النقيض إلى قولنا ما ليس بمعراج ليس بصلاة، والفاسدة ليست معراجا فيثبت أنها ليست صلاة، فيثبت المطلوب. وكان المصنف قد علق في تعليقته على هذا الدليل، وقلنا بأن هذا التعليق يمكن أن يشرح بشرحين، فقدم الشرح الأول الذي يبتني على ماذا؟ على أن مرجع هذا الاستدلال إلى التمسك بأصالة العموم لإخراج ما علم خروجه عن الحكم، لإخراجه عن الموضوع، وأوضحت ذلك بشكل مفصل في البحث السابق. الشرح الثاني، ولعله للوهلة الأولى، يقال إنه هو المتعين بحسب عبارة المتن. توضيحه أن هذا الاستدلال يبتني على التمسك بأصالة الحقيقة لتعيين كيفية الإرادة. توضيحه أنه نحن نجزم بأن الآثار المذكورة في الروايات هي آثار لأي شيء؟ لخصوص الصحيح. المراد ليس فيه شك، حتما الذي هو معراج المؤمن الصلاة الصحيحة، ما عندنا شك في المراد. فحينئذ لو كانت الصلاة موضوعة للصحيح، فيكون هذا المراد موافقا للمعنى الموضوع له، أليس كذلك؟ لأن الصلاة موضوعة الصحيح. ولو كانت موضوعا للأعم، استعمال اللفظ الموضوع للأعم في الحصة من دون طريقة تعدد الدال والمدلول يكون مجازا. فحينئذ هذا المراد المتيقن لنا، نشك هل استفيد على وجه الحقيقة أم على وجه المجاز، فنقول الأصل الحقيقة. فمرجع الاستدلال بالروايات إلى ماذا؟ إلى التمسك بأصالة الحقيقة. هنا يأتي إشكال المعلق أن أصالة الحقيقة يتمسك بها لإحراز المراد عند الشك فيه وليس لتعيين كيفية الاستعمال عند إحراز المراد، لأن أصالة الحقيقة من الأصول العقلائية يقتصر فيها على القدر المتيقن، والقدر المتيقن أن نتمسك بأصالة الحقيقة عند الشك في المراد. قال رأيت أسدا، شككنا هل رأى الحيوان المفترس أم رأى الرجل الشجاع، نتمسك بأصالة الحقيقة، لا أننا نتمسك بها عندما نعلم بالمراد لكن نشك هذا المراد استفيد على وجه الحقيقة أو على وجه المجاز، هذا ليس موردا لأصالة الحقيقة. ولذا أصالة الحقيقة تعتبر من الأصول المرادية، أي عند الشك في المراد، ومقامنا نحن نحرز المراد، نقطع أن الصلاة الفاسدة ليست معراجا بل المعراج هو الصلاة الصحيحة. واضح الكلام؟ فإذا هذا تقريب آخر لإشكال المصنف. تلاحظ النسق واحد، أنه بالنتيجة إما أن نرجع إلى أصالة العموم، وأصالة العموم دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، أو يرجع إلى أصالة الحقيقة وهي أيضا يقتصر فيها على القدر المتيقن. هذا تمام الكلام وين؟ في الطائفة الأولى. نشرح الطائفة الثانية لنطبق العبارة، لأن شوي طولنا في تطبيق العبارة. الطائفة الثانية، هناك جملة من الأخبار نفت الصلاة عند فقدان جزء أو شرط، كقوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة كتاب، كقوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور، دلت مثل هذه الأخبار على نفي الصلاة عند انتفاء الفاتحة، والفاتحة جزء، وعلى نفيها عند انتفاء الطهارة، والطهارة شرط. وهذا السياق، أعني سياق لا النافية للجنس، يدل على نفي الحقيقة، مما يعني أن الصلاة الفاقدة لمثل هذا الجزء والشرط لا يصدق عليها حقيقة الصلاة. فإذا ثبت أن الفاقد للجزء أو للشرط لا يصدق عليه حقيقة الصلاة، فهذا حقيقة، هذا يعني أن اللفظ باعتبار أنه يدل على حقيقة الشيء وماهيته، فبفقد الجزء والشرط لا يصح إطلاق اللفظ الذي يدل على حقيقة الشيء ماهيته. فالصلاة الفاسدة بحسب هذه الأخبار لا يصدق عليها حقيقة الصلاة. إن قلت أن من المحتمل جدا أن يكون المراد من قوله لا صلاة أي لا صلاة صحيحة، فالمنتفي ليس هو جنس الصلاة، بل المنتفي حصة خاصة من الصلاة. كما لو الآن قلنا مثلا لا رجل إفريقي في هذه الغرفة، فهذا القول لا يتنافى مع وجود غير الإفريقي، لأنها لا تدل على نفي الجنس حينئذ، تدل على نفي جنس مقيد بوصف. فمن المحتمل أن يكون المقصود لا صلاة صحيحة، فحينئذ نسلم أن الصلاة الفاقدة للجزء أو الشرط ليست صلاة صحيحة. نعم، لكن هذا الشيء، وأن تكون ليست صلاة أصلا شيء آخر. يجيب الماتن عن ذلك أن تقييد الجنس بوصف وقيد بحاجة إلى قرينة، مع عدم القرينة نحملها على نفي الجنس. وفي قوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور لا يوجد قرينة تدل على تقيد الصلاة بوصف الصحة، فمن أين نأتي به؟ إن قلت إن القرينة، يرحمكم الله، إن القرينة على نحوين. النحو الأول القرينة الخاصة، النحو الثاني القرينة العام. إن كان مراد المصنف من نفي القرينة هو نفي القرينة الخاصة فكلامه صحيح، لا يوجد قرينة خاصة على أن هناك وصفا محذوفا، لأن القرينة الخاصة عبارة عن لفظ خاص أو إشارة خاصة مفقودة. لكن يوجد قرينة عامة. ما هي القرينة العامة؟ وهي شيوع استعمال مثل هذا التركيب في الأخبار بنفي الكمال لا بنفي الجنس، كقوله عليه السلام لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. فهنا لا صلاة لجار المسجد أي لا صلاة كاملة، وإلا لم يلتزم أحد من الفقهاء أن جار المسجد لو صلى في بيته تكون صلاته ماذا؟ باطلة. وإنما نفي الكمال لا نفي الحقيقة. هذا التركيب إذن في الأخبار شاع استعماله في نفي الوصف لا في نفي الجنس، وهذا الشياع والكثرة ماذا يشكل لنا؟ قرينة عامة. فإذا قرينة خاصة الحق مع المصنف، لا يوجد قرينة خاصة، لكن الأمر لا ينحصر بالقرينة الخاصة، أيضا القرينة العامة تصلح للتقييد. فلا صلاة إلا بفاتحة كتاب، أي لا صلاة كاملة. والاستدلال كما تقدم في تقريبه يبتني على ماذا؟ على أن تكون لا لنفي الحقيقة والجنس، فإذا صارت لنفي الوصف لا يتم الاستدلال. صار واضح الكلام؟ المصنف رحمة الله عليه يجيب عن هذا الإشكال بأننا نسلم الكبرى، وهي أن القرينة العامة كالقرينة الخاصة تصلح للتقييد، هذا أمر مسلم لا مجال للنقاش فيه، ولكن ينكر الصغرى. شنو الصغرى؟ يعني هذا لا ينطبق على ما نحن فيه، لأننا لا نسلم أن هذه الأمثلة التي ذكرت هي لنفي الوصف، بل في جميع هذه الأمثلة لا لنفي الجنس والحقيقة. غاية الأمر، تفهم جيدا، غاية الأمر نفي الجنس والحقيقة على نحوين: طارة ننفي الجنس واقعا لا رجل في الدار، واقعا ما في رجل في الدار، وأخرى ننفي الجنس ادعاء. ما كانت الحسناء ترفع سترها لو كان في هذه الجموع رجاله، هذا خليل مطران أو صحيح في قصيدته عن بزرق مهر عندما قتل هذا الحكيم الفارسي، فدخلت إلى محضر الملك سافرة فتعجبوا أنه كيف تدخل سافرة، ففي القصيدة يقول: ما كانت الحسناء ترفع سترها لو كان في هذه الجموع رجال، يعني لا يوجد رجال، لا يوجد رجال ماذا؟ حقيقة أو ادعاء؟ ادعاء، نزلهم منزلة غير الرجال. فإذا نفي الجنس مرة يكون على وجه الحقيقة، لا رجل في الدار، فعلا هذا الدار كله أولاد أو نساء، وأخرى ادعاء تنزله منزلة العدم. ففي جميع هذه الأمثلة لا استعملت لنفي الجنس، حتى في قولنا لا صلاة لجار المسجد، فعلا المنفي هو جنس الصلاة، لكن ماذا؟ من باب المبالغة وال ادعاء للتشديد على الناس بأن يصلوا في المساجد، فهي ليست لنفي الوصف. فإذن القرينة العامة نقبلها، لكنها لا تنطبق على ما نحن فيه. صار واضح المطلب؟ نقرأ هذا المقدار، وين صرنا في القراءة؟
وقد انقدح بذلك.
وقد انقدح بذلك، وين انقدح؟ هذه ما طبقناه. وقد انقدح بذلك، أنا لازم بتطبيق العبارة تذكروني، لأن أنا باعتقادي أن العبارة بعد الشرح
لا تحتاج إلى قراءة، لكن قد بعض الأشخاص يرون خلاف ذلك. وقد انقدح بذلك أن الرجوع، أنه إذا تلاحظون في كثير من الحواشي هكذا يقول لك مقصود المصنف كذا وكذا، بعد أن تفهم الحاشية والمقصود تأتي تطبقها على العبارة تراها لا تنطبق. من أين جاء بها؟ أنا في شرحي أحاول أشرح بحيث أنه أيضا تفهم العبارة. وقد انقدح بذلك، شوف هذه الثمرة الثانية لم يذكرها الماتن بعنوان مثلا ثمرة ثانية، لا، مباشرة أنه بما تقدم في الثمرة الأولى سوف يتضح أنه لو قيل بثمرية الأصل العملي هنا يتضح بطلانه. وقد انقدح بذلك، قلنا هذه الثمرة من ذهب إليها؟ صاحب القوانين والسيد الطباطبائي في الرياض، أن الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال في موارد إجمال الخطاب أو إهماله على القولين، الرجوع إلى البراءة والاشتغال لو كان الخطاب مجملا، متى يكون مجملا؟ إذا لم يكن المتكلم في مقام البيان مثلا، فنرجع إلى إلى البراءة والاشتغال لا لأجل الصحيح والأعم، بل على القولين في مبحث دوران الأمر بين الأقل والأكثر، لأنه في الأقل والأكثر قلنا الأصول على البراءة والأخبار على الاشتغال. فإن كنت أصوليا ترجع إلى البراءة، سواء كنت أعميا أم صحيحيا، فلا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع إلى البراءة على الأعم والاشتغال على الصحيح. وين انقدح؟ انقدح في تبييننا في ذيل ما تقدم في المسألة السابقة، وانقدح في بساطة الجامع عندما ردينا على الشيخ الأعظم. ولذا يأتيك بشاهد على أنه لا وجه لهذه الثمرة، ولذا ذهب المشهور إلى البراءة مع ذهابهم إلى الصحيح. التفتنا؟ لو أخذنا بهذه الثمرة ينبغي أن يقول المشهور بالاشتغال. الثمرة الثالثة، وربما قيل بظهور الثمرة في النذر أيضا، قلت يبين كيف تظهر في النذر، وإن كانت تظهر فيما لو هذا مثاله ليس على وجه الانحصار، حتى يأتي بعض الشراح ويقول أن المصنف أنكر الثمرة لأنها لا تثبت الحكم الشرعي، تثبت متعلق الحكم الشرعي، والثمرة الأصولية لا بد أن يستنبط منها حكم، يستنبط من المسألة حكم شرعي، هذا لا ينبغي أن يسطر. وإن كانت تظهر فيما لو نظر لمن صلى إعطاء درهم، وين تظهر؟ في البر، في البر أي في حصول الوفاء، فيما لو أعطاه لمن صلى ولو علم بفساد صلاته لإخلاله بما لا يعتبر في الاسم على القول بالوضع للأعم، وعدم البرء على الصحيح، يعني إذا كانت الصلاة موضوعة للصحيح وأعطى الدرهم لمن صلى فاسدا لا يحصل الوفاء ولا تبرأ ذمته. وإن كانت هذه ثمرة، لكن نحن في علم الأصول ليس مقصودنا من الثمرة مطلق الفائدة مهما كانت، إلا أنه هذا ليس بثمرة لمثل هذه المسألة، لما عرفت في أول الكتاب من أن ثمرة المسألة الأصولية هي أن تكون نتيجتها واقعة في طريق، نتيجتها يعني نتيجة البحث فيها واقعة في طريق استنباط الأحكام الفرعية، استنباط الأحكام الفرعية الكلية وهذه يستنبط منها حكم في هذه المسألة أنه لا يجب عليك ماذا؟ أن تعيد وتدفع صدقة لشخص آخر بناء على الوضع للأعم. فافهم. وكيف كان؟ فقد استدل للصحيحي بوجوه، أحدها التبادر، ودعوى أن المنسبق إلى الأذهان منها والصحيح. هنا ذكرنا تحت عنوان إن قلت أنه كيف ينصرف الذهن إلى الصحيح، والحال أنه بناء على الوضع للصحيح الجامع مجمل غير معروف لدينا. ولا منافاة بين دعوى التبادر والانسباق إلى الصحيح وبين كون الألفاظ على هذا القول مجملات كما بينا في الثمرة الأولى، فإن المنافاة إنما تكون فيما إذا لم تكن معانيها على هذا. ما معنى على هذا؟ يعني على الوضع للصحيح مبينة بوجه، إذا أصلا مجملة من جميع الجهات. نعم، هذا لا يمكن دعوى الانسباق، ولكنك عرفت أنها مبينة بأكثر من وجه، تنهى عن الفحشاء، معراج المؤمن، عمود الدين إلى آخره. ثانيها صحة السلب عن الفاسد. الفاسد الذي ينشأ فساده من أين؟ بسبب الإخلال ببعض أجزائه أو شرائط. صحة السلب بالمضاقة. نعم، بالعناية يمكن أن نطلق على الفاسد أنها صلاة، أما بالمضاقة في مقابل بالعناية. واضح الكلام؟ وإن صح الإطلاق عليه بالعناية. ثالثها الأخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواص والآثار، هذه الطائفة الأولى، للمسميات مثل الصلاة وعمود الدين أو معراج أو الصوم إلى آخره، هذه الطائفة كانت الأولى، أو نفي ماهيتها وطبائعها مثل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ونحوه مما كان ظاهرا في أي شيء، في نفي الحقيقة، في نفي الجنس، بمجرد فقد ما يعتبر في الصحة شطرا أو شرطا. شطرا يعني
الفاتح.
يعني جزءا كالفاتح. خب هذا اللي ذكرناه تحت عنوان إن قلت، أنه لعل المقصود ماذا؟ خصوص ماذا في القسم الأول في الطائفة الأولى؟ المقصود الصلاة عمود الدين، يعني الصلاة الصحيحة مقيدة بوصف. وفي الطائفة الثانية لا صلاة، يعني لا صلاة كاملة، لا صلاة صحيحة، وإرادة خصوص الصحيح من الطائفة الأولى ونفي الصحة من الثانية لشيوع استعمال هذا التركيب في نفي مثل الصحة أو الكمال. إرادة ذلك خلاف الظاهر لا يصار إليه مع عدم نصب قرينة عليه. طيب، إن قلت عندنا قرينة عامة وهي شيوع الاستعمال، واستعمال هذا التركيب في نفي الصفة ممكن المنع، هذا أيضا لا نقبله، بل هي دائما مستعملة في نفي الحقيقة والجنس، لكن غاية الأمر مرة على نحو الحقيقة ومرة على نحو الادعاء والمبالغة. حتى في مثل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هذه مستعملة لنفي الحقيقة، مما يعلم أن المراد نفي الكمال بدعوى استعماله في نفي الحقيقة في مثله أيضا بنحو من العناية لا على الحقيقة، وإلا لما دل على المبالغة. يعني هذا لما دل على المبالغة فيه إشارة إلى أنه قد واحد يقول أنه استعمالها في نفي الحقيقة ادعاء فيه عناية، واستعمالها في نفي الكمال فيه عناية، فليش عنايتك مقدمة على عنايتنا؟ هذه جدا مهمة، نسيت أن أتعرض لها في الشرح، جدا مهمة. يجيب الماتن عن ذلك أن عنايتنا أولى. ليش؟
لأن هذه الرواية بقرينة الروايات الواردة في التأكيد على المسجد تدل على المبالغة، والمبالغة لا تتم إذا كانت لنفي الوصف، بل يكون الشارع متراخيا أنه صلاتك مو كاملة إذا لم تصلي في المسجد، لا أريد صلاة كاملة، المهم فيها شيء من الثواب، مع أنه يريد ماذا؟ التشديد. هذا يتناسب مع المبالغة، لا صلاة أي لا صلاة حقيقتان، لكن غاية الأمر بالادعاء والمبالغة. واضح الفكرة صارت؟ هذا تمام الكلام في الدليل الثالث. فافهم، هو يعلق على فافهم، ماذا يقول؟ إشارة إلى أن الأخبار المثبتة للآثار وإن كانت ظاهرة في ذلك، في ذلك يعني في إرادة خصوص الصحيح لمكان أصالة الحقيقة، ولازم ذلك كون الموضوع له للأسماء هو الصحيح، ضرورة اختصاص تلك الآثار به، إلا أنه لا يثبت بأصالة الحقيقة، لا يثبت بأصالة الحقيقة كما لا يخفى. ليش؟ لأن العقلاء يجرون أصالة الحقيقة عند الشك في المراد لأجل إثباته، لا عند العلم بالمراد لكن لا نعرف هل أريد على وجه الحقيقة أو على وجه المجاز. صار واضحا؟ نعم. هذا تفضل. لا لا لا، استعمال حقيقي. يعني الآن عندما تقول لا رجل في الدار، أنت فعلا وحقيقة تستعمل هذا الصيغة في نفي الجنس، لكن ماذا؟ مبالغة، ادعاء. فالعناية في المبالغة والادعاء لا في الاستعمال. واضح الفكرة؟ الاستعمال يكون استعمالا حقيقيا. أصلا لو لم يكن استعمالا حقيقيا فلا يوجد مبالغة، لابد أن تنفي الجنس حتى تحصل مبالغة. الوجه الرابع هو الوجه الذي تمسك به الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، وجعله من أقوى الوجوه لإثبات الوضع للصحيح. حاصله هو أنه لو تتبعنا طريقة الواضعين في تسميتهم للمركبات المخترعة، نجد أنهم يضعون الألفاظ للمركبات التامة، لأن ذلك هو ما تقتضيه الحكمة، فإن الوضع فعل اختياري للواضع، لابد للفعل الاختياري أن يعلل بحكمة، لأن الفعل المنافي للحكمة لا يصدر عن الواضع الحكيم، والحكمة من وضع لفظ واسم للمخترع الجديد هو التعريف بهذا المخترع الجديد لتترتب عليه الآثار. فالطباخ عندما يخترع طبختان
أو معجونا مركبا، مقتضى الحكمة أن يضع الاسم للتام مما اخترعه لأن يضعه للناقص. فهذا هو الديدن الشائع عند العقلاء. فالشارع المقدس عندما مارس عملية الوضع في مخترعاته الشرعية لم يخترع طريقة أخرى مغايرة للديدن العقلائي، لأنه لو اتبع طريقة أخرى ورأوها العقلاء أنها مخالفة لديدنهم ولطريقتهم لتعجبوا وكثر السؤال، وهذا ليس له أثر في النصوص، مما يكشف عن أن الشارع المقدس مشى على تلك الطريقة العقلائية. فإذن المتتبع لطريقة الواضعين وديدنهم يحصل له قطح بأن الشارع المقدس وضع لخصوصه الصحيح. واضح الكلام؟ هذا الذي يجعله الشيخ الأعظم من أقوى الوجوه. إن قلت أننا لا نسلم أن الحكمة من الوضع تقتضي الوضع لخصوص الصحيح، والشاهد على ذلك أنه كثيرا ما تستعمل ألفاظ المركبات في الفاسد أيضا، حتى عند العقلاء وحتى عند الشارع، نظرة واحدة إلى أبواب الخلل في الصلاة نجد أن الشارع المقدس يطلق لفظة الصلاة على ما على المركب الناقص، لأن الكلام في أحكام الخلل. فإذا الشارع المقدس وكذلك العقلاء كثيرا ما يتعلق غرضهم في الاستعمال في أي شيء؟ في النقص، ولا يكون ذلك منافيا للحكمة. هذا الإشكال أجاب عنه الشيخ الأعظم رحمة الله عليه بأننا نفرق بين الحكمة والحاجة. الحكمة والغرض شيء والحاجة شيء آخر. الحكمة من الوضع تقتضي تعريف بهذا المركب الجديد، والحاجة التي تحصل بعد ذلك ليس من الضروري أن تقتضي الوضع للناقص أيضا، ما دام المستعمل متمكنا لتأدية هذه الحاجة ولو بالاستعمال ولو بالاستعمال المجازي أو بطريقة تعدد الدال والمدلول. نحن نسلم أنه نحتاج في بعض الأحيان للاستعمال في الناقص، لكن لا يعني ذلك أن الحكمة تقتضي أن نضع أيضا للناقص. واضح جواب الشيخ الأعظم؟ نقرأ هذا المقدار. يقول رابعها دعوى القطع بأن طريقة الواضعين وديدنهم وضع الألفاظ للمركبات التامة كما هو قضية الحكمة الداعية إلى الوضع. الحكمة الداعية إلى الوضع أن تعرف بما اخترعته، والحاجة وإن دعت، هذا جواب الإشكال، والحاجة وإن دعت أحيانا إلى استعمال تلك الألفاظ في الناقص أيضا، إلا أن هذه الحاجة لا تقتضي أن يكون بنحو الحقيقة، بل تتأمن هذه الحاجة ولو كان الإطلاق بنحو من المسامحة والمجاز أو الإدعاء تنزيلا للفاقد منزلة الواجد. والظاهر أن الشارع لم يخترع طريقة جديدة، بل مشى على ديدن العقلاء. صار واضح العبارة؟ ولا يخفى هذا مناقشة الماتن لأي شيء لهذا الوجه الثالث، عفوا الرابع، والحمد لله رب العالمين. لا، يصبح النتيجة النهائية أن المصنف ذكر أدلة أربعة، الأول والثاني قبلهما، والثالث في المتن ظاهر أنه قبله لكن في التعليقة رده، والرابع لا، رد يشمل الاثنين معا. نعم، والرابع سوف يرده في المتن. حياكم.